ولكن يمكن أن يقال بأن العوض عوض السبحة. عوض السبحة شنو هو؟ وهو الكتاب. هذا ليس مقابلا للسبحة، هذا مقابل لهبة السبحة. هذا ما أدري المطلب تدركه ولا أكرر. مو أنا قلت له أهب لك السبحة مقابل ماذا؟ الكتاب. إحنا يكون ندقق، هذا الكتاب جعل مقابل وعوض العين، عوض ماذا؟ السبحة يعني، أو أنه جعل عوض من؟ عوض الهبة. إذا جعل عوض نفس العين نفس السبحة، فالإشكال حينئذ وارد، نسلم للإشكال، يعني راح يصير تمليك عين، ملكت عين وهي السبحة بمال، بمال ياهو وهو الكتاب، بمال يعني مقابل مال، باء بمعنى باء المقابلة. لكن احنا في دفع الإشكال هيك نقول الكتاب لم يجعل مقابلا للعين، مقابل يعني للسبحة، جعل مقابلا للهبة. يعني شنو مقابل للهبة؟ يعني لأجل أنا وهبت لك تنطيني يكون الكتاب، فالكتاب تعطيني لأجل ماذا؟ أني وهبت لك مقابل هالإحسان. الهبة إحسان، فمقابل هذا الإحسان سنظير. إذا أنا واحد أهدي له فرد شيء بعدين هو يعطيني شيء ثاني بالمقابل، هذا ينطيني مقابل أي شيء؟ مقابل نفس العين؟ لا، لأن عيب واحد يعطيني شيء مقابل ماذا؟ عيب. هذا يعني أنا أعطيتك فرد حاجة مقابلها تعطيني شنو هي؟ دين؟ فمو دين هذا، فعيب هذا الشيء. لعل الحاجة الذي تعطيني إياها أكبر بكثير وأكثر بكثير من إيه؟ من العين. إذن هاي الحاجة تعطيني إياها مقابل ماذا؟ مقابل هالإحسان هالجميل الذي صدر من عندي. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في الهبة المعوضة هكذا، أنه هذا العوض وهو الكتاب يعطى مقابل الهبة، مقابل هذا الإحسان، لا أنه يعطى مقابل نفس العين. إذا هكذا سلمنا، إذا سلمنا هكذا الإشكال يندفع بعد يومين، يندفع الإشكال وبلي بعد يندفع الإشكال. لماذا؟ لأنه بعد ما راح يصير عندنا في الهبة تمليك عين بمال، يعني مقابل مال، لا هذا المال مقابل المه الهبة، مو مقابل ماذا؟ نفس العين. فالإشكال حينئذ يندفع. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، قل على أنه هذا المقابل وهو ماذا؟ المال. هذا في الحقيقة يملك من قبل ذاك بتمليك جديد. مو إذا قلنا مقابل نفس العين بعد ما عدنا تمليكين، فرد تمليك واحد طرفاه ياهو، مثل في البيع، البيع كم تمليك أكو بيه؟ فرد واحد طرفاه الثمن والمثمن. أما إهنا إذا قلنا الكتاب مقابل العين، طب يصير فرد تملك واحد له طرفان، لكن الشيخ الأنصاري يدعي على أنه ذلك الكتاب يعطى بتمليك جديد مستقل. يعني أنا أهب لك ماذا؟ أهب لك هذه السبحة، خلاص خلاص هذا، لكن أنت يكون تملكني بتمليك جديد. شو تملكني مقابل هذا التمليك؟ شو تملكني؟ اتملكني الكتاب. فذاك حينئذ يصير بواسطة تمليك جديد، لا أنه فرد تمليك واحد وهو تمليك الاستبحى بالكتاب او الكتاب بالاستبحى. لا، ليس الامر كذلك. هذا تمليك له طرف واحد وهو السبحة، خلاص. وذاك الكتاب لما انت تعطيني اياه هو تمليك جديد، لا انه ماذا؟ نفس التمليك السابق. وان شئت قلت بعبارة ثالثة، هاي عبارة لعله اوضح للجميع، انه في الحقيقة في الهبة المعوضة توجد هبتان، لا هبة واحدة، هبتان هبتان هبتان، يعني اهب لك هذا الشيء مقابل ماذا؟ مقابل مقابل ان تهب لي انت شيء اخر. فالكتاب راح يصير هبته بهبة جديدة بتمليك جديد. فالهبة المشروطة المعوضة مرجعها الى هبتين مستقلتين، اهب لك السبحة مقابل ان تهب لي ماذا؟ الكتاب. لا ان الكتاب يجعل في الهبة الواحدة يجعل عوضا ومقابلا علما للسبحة حتى يصدق عليه انه تمليك عين بمال. فاذا قلنا هكذا يندفع الاشكال. هسه لعلك تقول يا شيخنا افرض هذا افتهمنا، ان شاء الله افتهمنا الدعوة الذي ادعيته ان الهبة المعوضة افتهمنا ليس مرجعها الى انه املك السبحة واجعل مقابل السبحة ماذا؟ الكتاب، بحيث يكون الكتاب مقابل للسبحة. ليس كذلك، حتى يصدق على الهبة المعوضة انها تمليك عين بما سلمنا. ليس هذا معنى الهبة المعوضة، بل معناها انه اهب هذا مقابل ماذا؟ ان تهب لي هبة جديدة، تهب لي شيء ماذا؟ انت جديد. فالمقابلة تصير بين الهبتين. طب هذا الدعوة افتهمناه، لكن ما بينت النفر الدليل على هذه الدعوة. شنو الدعوة؟ وليش تنقول خوخ نقول الكتاب مقابل ماذا؟ السبح. ليش نقول الكتاب يعطى بتمليك جديد؟ بيجيب لي دليل، يقول دليلي هذا انه لو كان الكتاب مقابل السبحة يلزم بمجرد ما الموهوب له يدخل في ملكه. ماذا يدخل في ملك الموهوب له؟ في مثالنا، في مثالنا ماذا يدخل؟ السبحة. بعد بمجرد ان تدخل السبحة في ملكه بسبب الهبة يلزم ان الكتاب يدخل وينتقل الى ملك ذاك. تلبيع خوهج بعد، المبيع لا يدخل في ملك هذا الا والثمن يدخل في ملك ذاك، الثمن لا يدخل في ملك ذاك الا والمبيع يدخل في ملك هذا، لان واحد مقابل الاخر، تمليك واحد له طرفان. لو كانت الهبة المعوضة كذلك لازمه بمجرد ان يتدخل السبحة في ملك الموهوب له الكتاب يدخل في ملك ذاك الطرف. ذاك الطرف من هو؟ الواحد. مع ان الفقهاء بحسب الظاهر لا يلتزمون بذلك، ما يلتزمون بهذا الشيء، يقولون السبحة تدخل في ملك الموهوب له لكن الكتاب ما يدخل في ملك الواهب. بلي بلي بلي، لو ما وهبت للكتاب يقدر يجي ويفسخ هبة السبحة. ليش؟ من باب خيار تخلف الشار، لان اشترطت على اهب لك السبحة مقابل انه ماذا؟ تملكني وتهب لي. ايش ردت عليه؟ تهب لي الكتاب. فاذا صار بناء هذا صاحبنا يقلب، انا هم اقدر اقلب، يقول ما اهب لك الكتاب، اقول له فسخت ماذا؟ الهبة الأولى من باب تخلف ماذا؟ الشر. حتى لو كانت لذوي الرحم أقدر حينئذ لعله بعد، حتى لو كانت لذوي الرحم أقدر أفتى. فالخلاصة إذا كانت الهبة المعوضة مرجعها إلى ماذا؟ مقابلة بين هبتين مستقلتين، ولم تجعل مقابلة بين الكتاب وبين السبحة، فالإشكال حينئذ مندفع، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره: وأما الهبة المعوضة، بين قوسين أقول معنى الهبة المعوضة يعني شنو؟ مو بعض مرات ترى واحد، هاي الهبة المعوضة التفتوا له معناها شنو؟ بعض مرات واحد أنا أنت أحبك هواية فأقدم لك فرد هدية، ساعة، محبس، سبحة وغير ذلك، لكن ما قلت لك يكون تعطيني فرد شيء، لا عيب، هاي شنو هاي؟ بس أنت أما شفت أنه خفت تأخذ هذا وتسكت ما تعيب، أو هاد أعطيت لي فرد شيء، هاي يسموها هبة معوضة وما يسموها؟ لا لا لا، ليش؟ لأنه لم نشترط في ضمن عقد الهبة أن تعطيني مقابل، فالمقصود من الهبة المعوضة أن نشترط في مثل، لذلك يقول: والمراد بها، يعني بالهبة المعوضة هنا، يعني في محل كلامنا حينما قعد نشكيل، المراد بها ما اشترط فيه العوض، يعني اشترطت حينما انطيتك هذه السبحة اشترطت عليك الكتاب، اما اذا ما اشترطت انت تفضلا منك بعد ذلك اعطيتني الكتاب، هاي ما نسميها هبة، تعويض صار، لكن ليست هبة معوضة في محل كلامنا، لا نقصد من هبة معوضة ذلك. والمراد بها هنا ما اشترط فيه العوض. هاي سد القوس، هاي كانت جملة معترضة. طب شلون ندفع الإشكال في الهبة المعوضة؟ يقول: فليست إنشاء تمليك، يعني أملك السبحة بعوض، يعني بالكتاب، على وجه المقابلة، بحيث أنه كتاب مقابل سبحة، سبحة مقابل كتاب، وإلا إذا واحد مقابل الآخر، هذا الدليل الذي جاب الشيخ على أنه واحد ليس مقابل الآخر، لو واحد مقابل آخر يلزم، بس ما تدخل السبعة في ملك الموهوب له كتاب يدخل قلنا، وإلا لم يعقل تملك أحدهما وهو مثل موهوب له لأحد العوضين، يعني للسبحة، من دون تملك الآخر، يعني الواهب للآخر، يعني الكتاب. خب لم يعقل ذلك، وانت هم لعلك تقول ايه لم يعقل، لم يعقل ايه بلي خو هماتك نقول، يقول لا الفقهاء ما يقولون، مع ان ظاهرهم، يعني ظاهر الفقهاء، عدم تملك العوض يعني الكتاب بمجرد تملك الموهوب، يعني الموهوب له، بمجرد تملك الموهوب الهبة يعني شنو؟ السبحة، هنا الهبة بمعنى الشيء الموهوب، بل غاية الأمر إذا صار بناءك أنت متهب للكتاب أنا أقدر أفسخ، بل غاية الأمر أن المتهب، يعني الموهوب له، لو لم يؤدي العوض، يعني الكتابة، كان للواهب الرجوع في هبته. فالظاهر إذن النتيجة، فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة، هذا التعويض يكون تعويض ماذا؟ بتمليك جديد، بهبة ماذا؟ جديدة. فبالتالي الهبة المعوضة، تحقيقنا الجديد أدى إلى هذا، الهبة المعوضة مرجعها إلى هبتين مستقلتين، هبتين غير مشروطتين مستقلتين، هاي فرد فكرة جديدة احفظها لا بأس فيها. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط في الهبة. شلون إذا ما اشترطت عليك التعويض وبعدين أنت من دون أن اشترط عليك بعدين أنت وهبت لي، شلون نقول هاي هبة مستقلة؟ ها كذلك في موردنا. لذلك يقول كالتعويض غير المشترط فيها، يعني في الهبة، في أي شيء، في أي شيء، هذا التعويض المشترط كالتعويض غير المشترط في أي شيء، يعني في كون كل واحد معدن هبة مستقلة، في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، به يعني به بما، به المنزل رجع الضمير، بالتمليك، بالتمليك الجديد، يعني يقصد بهذا التمليك الجديد أن يكون عوض للتمليك السابق. لا ترجع فد مرة الضمير المن به، يعني المن به يعني ترجع المن للكتاب، يقصد بالكتاب وقوع عوض يعني لا 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 إذا هيك قلت هذا لا مو صح، يقصد به يعني بتمليك الكتاب وقوع عوض، عوض عن من؟ عن التمليك السابق، عن تمليك السبحة. فالعوضية راح تصير بين من؟ المقابلة راح تصير بين من؟ بين التمليكين لا بين العينين. لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة يعني بين السبحة والكتاب مقصودة في كل من العوضين، يعني بين السبحة والكتاب مقصودة المعاوضة بحيث هذا السبحة مقابل كتاب، لا، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى. يقول إذا التعويض لم يشترط في ضمن الهبة الأولى ما اشترط عليك التعويض، إشلون أنت لو عوضتني وهبت لي هاي الهبة مقابل من؟ هذا الذي تطيني إياه يصير مقابل من؟ مقابل الذي أنا أعطيك إياه؟ لا لا لا، قلنا هذا عيب، ولعل الذي أنت تطيني إياه أكثر بكثير من الذي أنا أعطيك إياه. شنو المقابلة بين من تصير؟ بين التمليكين، لا أحسنت إلي أنا هم أحسن إليك، فبين التمليكين بين الهبتين يصير. فقد تحقق مما ذكرناه، وهذا انتهينا من عدد. يقول الشيخ إذن الخلاصة، الخلاصة افتهمنا من درس أميس إلى يومنا هذا إلى اليوم، أنه تمليك العين بمال شنو معناه؟ ايش راح يصير تمليك العين أو تمليك المال؟ قول ماذا؟ بعوض، ما أكبر. تمليك العين بمال مرجعه يعني ايش راح يصير معناه؟ هو البيع. غير البيع ليس ماذا؟ الاشكالات انتهت ترى بعد، وان كان لعله بعد اشكال اكو، لا ما اقول انتهى. فالمقصود على انه التمليك تمليك العين بعون فقط وفقط هو بيعون، فغير البيع لا يصدق عليه تمليك بعوض. فلو فرض على انه فرد واحد أتى بلفظ ملكته، قال ملكتك هذا الكتاب بالسبحة، لو واحد قال إيش يقع هذا؟ جاوبني إيش يقع؟ يقع حينئذ بيع، ولا يمكن أن يقع غير بيع، لأن التمليك بعوض هو البيع بعد. طب إذا اقصدت الهب، اقصدت، إذا اقصدت، اقصدت سأقول هو مناسب يقع بيع، لكن أنا اقصدت الهبة، يقع هبة يوم يقع هبة، أفتونا مأجورين. يقول الشيخ، يقول هكذا التمليك بعوض هو ماذا؟ بيعه. وكون هبة هذا ليس بصحيح، لكن لو قلنا العقد يقع بالألفاظ غير الصريحة، مو أكو كلام أن العقد هل يقع بالألفاظ غير الصريحة يا لا؟ إذا قلنا يقع ففي موردنا التمليك بعوض ليس صريحا في الهبة، مو من الألفاظ الصريحة، التمليك ليس صريحا في الهبة، هو صريح في من قلنا؟ في البيع. وأما في الهبة يعد من الألفاظ، هذا التمليك يعد من الألفاظ غير الصريح. فإذا قلنا العقود تقع بالألفاظ غير الصريحة مع قصد تلك العقود، إذا قلنا مع قصد تلك العقود تقع بالألفاظ غير الصريحة، ففي موردنا تقع الهبة بمن؟ بالتمليك، بتمليك العوض، لأنه وإن لم يكن لفظ صريح في الهبة، لكن مع ذلك تقع الهبة بمن؟ لو قلنا، لو ابنينا علما على ذلك المسألة، هذا شيء واحد. الشيء الثاني الذي نريد نقوله أن بعضهم قال إذا التمليك بعوض، لما أقول ملكتك العين بمال، قال الأصل فيه أن يكون بيعا. أكرر، إذا ملكتك مال بعوض، بعضهم إيش قال؟ قال الأصل في تمليك العين بمال، الأصل أن يكون بيعا. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ليش؟ لأنه لما نقول الأصل في التمليك بعوض أن يكون بيعا، يعني معناه يمكن أن التمليك بعوض يكون بيع، ويمكن أن يكون ماذا؟ غير بيع، لكن الاصل ياهو ان يكون بيعا، مع انه احنا قلنا التمليك بعوض منحصر في البيع، لا انه يحتمل ان يكون شيء ثاني حتى تقول الاصل ان يكون التمليك بعوض، الاصل ان يكون بيعا. فهذا التعبير غير صحيح، لان التمليك بعوض منحصر في البيع، لا ان فيه احتمالين، حتى الاصل يعين لنا احد الاحتمالين وهو البيع. الا اللهم اذا كان مقصودك هذا لا بس، ان شو تقول؟ تقول التمليك بعوض معنى حقيقي للبيع ومعنى مجازي لغير البيع للهبة، لأن المعنى الحقيقي للبيع والتمليك بعوض، التمليك بعوض يصير معنى حقيقي فقط هو المعنى الحقيقي للبيع، وليس معنى حقيقيا هذا التمليك بعوض للهبة، وإنما هو معنى مجازي. فإذا المتكلم قال ملكتك العين بعوض، أو ما ندري مقصود الحقيقي أو المجاز، أراد المعنى الحقيقي ولا؟ إذا كان مقصود البيع يعني قد قصد المعنى الحقيقي، إذا كان مقصود ماذا؟ الهبة، يعني قصد المعنى المجاز. إحنا عندنا قاعدة تقول شنو؟ الأصل حينما ماذا يتكلم المتكلم بكلام وما ندري مقصود المجاز والحقيقي. قال رأيت أسد، ما ندري مقصود المفترس ومقصود الشجاع، أصل حقيقة. فإذا كان أصل حقيقة تريد تطبقه تقول الأصل في التمليك بعوض أن يكون هو البيع بما أنه معنى حقيقي وذاك مجازي، هيك مقصودك هذا لا بأس به. إذا كان هذا مقصودك هذا صحيح وموافقين إليه، لكن الظاهر مو هذا مقصوده، الظاهر أن مقصوده يريد يقول أن التمليك بعوض هو معنى للبيع ومعنى أيضا إلمن، معنى حقيقي أيضا إلمن للهبة، فهو معنى حقيقي للثنية. لكن عند التردد الأصل أن يكون المقصود ذلك المعنى الحقيقي وهو البيع، فتتعلم اثنينات المعنى حقيقي، الظاهر هذا مقصوده، إذا هذا مقصودك نحن لسنا موافقين لك، فإنه التمليك بعوض هو معنى حقيقي فقط وفقط للبيع، منحصر في البيع نطبق العبارة. فقد يعني بينت الآن مطلبين، ذن المطلوبين يكون نطلع من العبارة السالقة شو شلون. فقد تحقق مما ذكرناه أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا منحصرة بالبيع، ليست إلا البيع. فلو قال ملكتك كذا بكذا صبح بالكتاب كان بيعا ولا يصح، ما يقع لا صلح لا هبة معوضة. وإن قصدهما حتى لو هو قصد الهبة المعوضة أو قصد الصلح، مع ذلك لا يقع إلا على ذاك المبنى الذي قلنا العقد يقع بالألفاظ غير الصريحة. بعد شوي نجي ما يقع ماذا؟ وإن قصده ما يقع ماذا؟ الهبة والصلح. ليش؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية بين الكتاب والسبحة ليست صلحا قلنا ولا هبة، هي بيع فقط، فلا يقعان يعني الهبة والصلح به يعني بتمليك العين بالعوض. نعم يقع الهبة والصلح شو وكيف على ذاك المبنى. نعم لو قلنا بوقوعهما يعني بوقوع الصلح والهبة بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما يعني الهبة والصلح، مع قصد الهبة والصلح يقع بمن؟ تقول به، تقول به يعني بالتمليك بعوض. خب اجل الكلام الثاني، هاي النقطة الثانية، الأمر الثاني الذي بينت أن بعضهم قال الأصل في التمليك بعوض الأصل في أن يكون بيع، فما قيل من أن البيع هو الأصل في التمليك، هاي فما قيل تفريع، هاي الفاء جابها ليش؟ هاي فاء التفريعية، لأنه قال ابتضع مما سبق أن التمليك بعوض بيع، لأنه غير بيع، ما يكون غير بيع. من هذا الكلام شو اتضح؟ فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، يعني الأصل في تمليك العين بالعوض الأصل أن يكون هذا التمليك بيعة، فيقدم حينئذ البيع على الصلح والهبة المعوضة. هذا محل تأمل بل منع. ليش؟ لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير البيع، بيع غير البيع أصل ليس تمليك بعوض. نعم إلا اللهم إذا مقصد ذاك نعم لو أتى بلفظ التمليك بعوض قال ملكتك السبعة بكتاب نقول هذا التمليك بعوض معنى حقيقي للبيع ومعنى مجازي علما للهبة أو الصلح فنشك مراد معنى حقيقي والمجازي فنقول الأصل معنى الحقيقي إذا هذا مقصودك هذا لا بأس نعم لو أتى بلفظ التمليك أو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقتي حقيقة التمليك بالعوض والبيع إذا احتملنا إرادة المعنى المجازي وهو الهبة كان مقتضى الأصل اللفظي يا أصل اللفظي أصل حقيقة بعد من أصول اللفظية هذا حمله حمل اللفظ علينا وهو التمليك نحمله على معناه الحقيقي وهو البيع فيحكم بالبيع لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى الذي الآن بيناه ليس مراد القائل المتقدم يعني مراد القائل المتقدم شنو يقول أنه اثنينات المعنى حقيقي تمليك بعوض حقيقة في البيع وحقيقة في من في غير البيع اثنينات حقيقة لكن عند الدوران والتردد الأصل يقتضي الحمل على من على ذاك المعنى الحقيقي الظاهر هذا مقصود إذا هذا مقصود نحن لا نوافقه وسيجيء توضيح هذا المطلب أكثر إن شاء الله في مسألة المعاطات المعاطات في غير البيع أنها تتحقق ومدعاء هناك نبين هذا المطلب بقي القرض هذا لعله الإشكال الأخير إشكال السابع وهو أن يقال أنه بناءك تتخلص يا أيها الشيخ الأنصاري من عدنا ذنيش الإشكالات تخلصت من عدها بقى لنا إشكال وهو ماذا القرض القرض حقيقة شنو تمليك إيش أملكك إيش أملكك أملكك إذا تجي تقول أول الصبح شيخنا أقرضني قرض ألف تومان أقول لك تفضل هذا إقراض أقرضتك ألف تومان هاي تمليك ألف تومان القرض ترى منك خوف يعني تملكت الألف تومان الآن تطيني مقابل الهي أو لا بلي رأس الشهر يكون تطيني ماذا الألف تومان المقابلة إله طبيعي لا بزيادة لا بنقيس طب نقيسة ما يخال بزيادة ما يصير فالمقصود هذا تمليك مال أو عين وهو هالألف تومان بعوض لأنه رأس الشهر يكون تطيني ماذا ألف تومان الذي هي عوض لهذه الذي المثل يقول أول قيمة العوض والمثل إذا كان الشيء المقترض مثلي القيمة إذا كان قيمية فالخلاصة يصدق على القرض أنه تمليك ماء عين بما فيلزم أن يكون القرض بيعا إن قلت هكذا هذا إشكال إن قلت هكذا الشيخ رحمة الله عليه يجيب على هذا أنه أنا لمن أملكك أقرضك الألف تومان يعني صحيح ملكتك الألف تومان لكن ملكتك الألف تومان مو بعوض مو أملكك هالألف تومان وعوضها ماذا بعوض وهو ألف تومان لا 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 لا, لا. ليس الأمر كذلك أملكك ألف تومان على وجه الضمان يعني أملكك هذا لكن بشرط أن تضمن لي إيش تضمن لي المثل والقيمة فالمثل والقيمة أو القيمة لم يجعل عوضا علما لنفس العين يعني بحيث كأنما هيك قلت لك ملكتك هل ألف تومان بمثلها أو بعوضها بقيمتها لا ليس الأمر كذلك هذا في الحقيقة تمليك على وجه الضمان يعني أملكك هذه ألف تومان لكن مو بلاش شنو بشرط الضمان بشرط أن تضمن هذه الألف تومان فعلى نحو الضمان فمرجع القرض حينئذ إلى تمليك العين على نحو الضمان بشرط أن تكون ضامنا لمثلها أو قيمتها لا أنه أملكك هذه الألف تومان بدل بهكذا مقابل ماذا القيمة أو مقابل المثل فإذن على هذا الأساس ماذا إشكال لا يأتي انقل هاي دعوة جيب لنا دليل على أنه في الحقيقة لمن أملك هاي الألف تومان ما أجعل البدل المثل أو القيمة ما أجعله مقابل مقابلة ما أسوي معاوضة بين هالألف تومان وبين من المثل أو القيمة جيب لي دليل على هالدعوة يقول دليلي على ذلك هو أنه لذلك ترى لا يجري
هذا.
وبعد ان يكون شنو؟ مكيلين او موزونين او بعد شنو؟ ما ادري بعد شنو الى اخره. كافي المقدار. لو كان القرض في الحقيقة معاوضة بين من وبين من؟ بين هل الف تومان وبين من؟ المثل او القيمة. فلازمه الربا الذي كان يجري بالمعاوضات يكون بنفس أمات إهنان أحكامه كلها تطبق. يعني نقول في باب القرض لا يتحقق الربا إلا إذا في القرض إلا إذا كان العوضان متجانسين أو مكيلين موزونين. هم أحد يقول هتي؟ لا، وإنما شي يقولوا حتى لو أقرضت غير مكيل غير موزون كتاب أعطيك، هو لا قرضك أعطيك إياه على نحو القرض. فإذا أعطيتك شيء غير مكيل غير موزون واشترطت عليه، قلت لك على أنا لما ترجع لي أكون ترجع لي كتابي مو كتاب واحد، ترجع لي كتابي، أو أقرضتك بيضة وقلت لك كنت ترجع لي بيضتين، هذا هم يتحقق حينئذ وإن كان البيض هنا من الموزون. فالمقصود إذن على هذا الأساس مع ذلك يتحقق الربا، مع أنه ماذا؟ ليس من المكيل والموزون الكتاب. فإذن من هنا يتبين على أن القرض ليس مرجعه إلى المعاوضة بين من؟ بين هل عرفتومان وبين المثل أو القيمة. لو كان معاوضة لازمه ما ربا المعاوضة يكون يجري هنا، يعني نشترط في باب المعاوضة أن الربا لا يتحقق إلا إذا كان مكيلا أو موزونا، إلا إذا كان متجانسين، يكون نفس الشروط نشترطها هنا حتى يجري الربا. مع أن الفقهاء يقولون الربا يجري في القرض مع الزيادة، مع اشتراط الزيادة، سواء كان متجانسين أم لا، وسواء كان مكيلا أو موزونا أم لا، على جميع التقادير يجري الربا. فهذا يدل على أنه ماذا؟ القرض ليس معاوضة، وإلا لو كان معاوضة بين العينين فلازمه أنه جميع الأحكام الذي تطبق هناك تطبق هنا، نطبق العبارة. بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. في ظاهر الحد يعني شنو؟ تعريف البيع. حد يعني التعريف. في ظاهر التعريف القرض داخل. ليش؟ لأنه يصدق عليه تمليك عين وهي الألف تومان بمال، ويمكن دفع هذا إخراجه بأن مفهومه يعني مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة، مو معاومة يعني بين هل ألف تومان وبين من؟ بين عوضها وهي المثل أو القيمة، لا 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 لا، بل هو يعني القرض تمليك، يعني أملكك هل ألف تومان لكن شنو؟ على نحو الضمان، تمليك ضماني على نحو أن تضمن، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين وهي الألف تومان بهما، يعني بالمثل أو القيمة، بحيث أجعل المثل أو القيمة عوض لنفس العين، لا ليس الأمر كذلك. ولذا يعني ولأجل على أن القرض ليس معاوضة بين الألف تومان وبين المثل أو القيمة، هذا الدليل لا يجري فيه ربا المعاوضة. ربا المعاوضة لا يجري في من في القرض، فإنه في المعاوضة يقولون يشترط في تحقق الربا أن يكون العوضان مكيلين أو موزونين متجانسين، هنا لا يشترطون ذلك في القرض، فهذا دليل على أنه مو معاوضة. هاي واحد. ولا الغرر المنفي فيها، فإنه في باب المعاوضات الغرر لا يجوز، الغرر منفي لا غرر في المعاوضات. نهى النبي عن الغرر في المعاوضات، هيك بعد يقولون اكو حديث عندنا. فلو كان القرض معاوضة بين الألف تومان وبين المثل أو القيمة كان اللازم أن الغرر ما يجوز. ما يجوز وين؟ في القرض. يعني لازمه أنه ما يجوز. أنا أقول لك هذا الصندوق المسدود مثل أكو بيه فلوس، أقرضتك ما فيه أو أنت ما تدري ايش قد في هذا الصندوق، إذا بيع أقول لك بعتك ما في الصندوق وما ندري ايش قد البيع، صحيح ولا لا؟ باطل. ليش؟ أنا هذا غرر. والغرر منفي لا غرر في البيع. لا لا غرر في البيع، يعني شنو لا غرر في البيع؟ يعني لا يجوز ماذا؟ تحقق الغرر في البيع، لو تحقق يكون البيع باطل. فلو كان القرض معاوضة لازمه انه ما يجوز انا اقول لك ما في الصندوق اقرضتك، واذا فرض ما ادري او انت ما تدري ما في الصندوق، مع انهم ماذا يقولون؟ مع انهم يقولون بانه يجوز ذلك القرض بهذا الشكل. فهذا دليل على ان الغرض الغرر لا بأس به في في القرض غير منفي في القرض. الغرر منفي في المعاوضة، اما في القرض لا بأس به. فاذا في القرض لا بأس به يعني معناه انه ليس معاوضة، لذا يقول ولا الغرر المنفي الذي نفي في المعاوضة. الغرر نفي يعني قيل بانه نهى النبي عن الغرر، لا يجوز ماذا الغرر في المعاوضات. مع لذلك قلت لو بعتك ما في الصندوق ولا نعلم باطل لانه غرر، اما القرض يجوز ذلك. هاي اثنين. وثالثا ولا ذكر العوض. لما معاوضة اكو عندنا مثلا بيع العوض يكون ذكره يا ولا، اقول ان بعتك هذا بمن؟ يكون تعين الثاني بذاك عين العوض يكون تعينه. اما في باب القرض مو لازم ماذا تذكر العوض، تقول له اقرضتك هذا في اما خلص هذا المقدار. بعد مو لازم تقول له العوض ايش قد يكون، لا لازم يذكر في العقد عقد القرض، ولا لازم ان نعلم به ولو من دون ذكر له. وفد مره نعلم به من دون ذكر له في العقد، يقول له لا ذكر اللفظي لازم ولا العلم به من الخارج من دون ذكر له في العقد، هذا مو لازم. لذلك يقول ولا الغرر العفو ولا ذكر العوض. ذكر العوض في باب القرض مو لازم، فمو لازم اقول له اقرضتك هذا الالف تومان بكذا بالف تومان، لا مو لازم، لا لازم انا اذكره ولا العلم به ولا لازم ان نعلم بالعوض ولو من دون ذكر له في العقد. فتامل لعل الامر بالتامل إشارة إلى أنه في الحقيقة العوض متعين في باب القرض، لذلك ما بحاجة إلى ذكره. لغو 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 ذكره. ليش؟ لأنه لما أقرضك أنا ألف تومان واضح يكون تطيني بعد شنو؟ ألف تومان بعد القرض وجهة من البديهيات. فذكر العوض مو لازم ولا مو لازم من هذا الباب، من باب على انه في الحقيقة متعين، لذلك ذكر ماذا مو لازم. فهذا ما يكون دليل على ان القرض ليس بمعاوضة، قول معاوضة لكن ذكر هذا العوض من العقد مو لازم، من باب انه متعين بخلاف بالبيع فانه غير متعين. ثم انما ذكرناه تعريف محصله الشيخ رحمة الله عليه. الان يريد يقول اذا تعريف البيع شنو صار؟ تعريف البيع شنو صار استعدنا اذا واحد سألك تمليك العين بعوض ايش بعد صار؟ بس اقول انفدح جاية، وهي انه التمليك فعل من؟ فعل من؟ فعل من؟ فعل البائع والمشتري، يو فعل البائع فقط، وهو من البائع ايش يصدر؟ يملك هذا بذا. ومن المشتري ايش يصدر؟ امس قلنا تملك، مو تتذكرون يا ولا؟ فالتمليك اذا الذي هو البيع راح يصير اسم المن، اسم مختص المن لفعل البايع. ففعل البايع فقط وفقط هو نقول له بيع، لا ان البيع اسم لفعل البائع وفعل المشتري معا. هذا لحد الان هذا اتضح، ولكن نقول بعض العلماء ذكر للبيع معاني غير المعنى الذي احنا ذكرناه، ثلاث معاني غير الذي احنا ذكرناه. المعنى الاول قال البيع هو التمليك، تمليك العوض من قبل البائع، هذا الذي احنا قلناه، لكن مع قبول المشتري. اي يعني اذا ما في قبول المشتري هذا مو بيع على رأينا. شنو بيع هذا، لان البيع والتمليك عوض بمال او مال بعوض، والتمليك هو فعل للبائع قلنا. فيصدق عليه لو قلت لك انا بعتك او ملكتك هذا بهذا وانت ساكت ما قلت قبلت، ما هو ماشي، صدر من عدي تمليك عوض بمال او مال عين بمال، فيصدق عليه بيع على تعريف. لكن هذا صاحبنا يقول اذا ما قبلت لا مو بيع، يكون جفة. هذا هتك لعل بنظرك التهم ما تشوف.
اي هذا خوش، هذا لا اصدق ما تشي.
ودليلنا على ذلك انه يصح ماذا؟ سلب البيع وغير ذلك عن هج على اي حال. هذا ماذا؟ الاول، المعنى الاول. وقلت الدليل على شنو؟ ان المتبادر هو لعله ماذا ذلك، ويصح السلب. اذا فرض انت ما اقبلت، العرف مثلا شي يقول؟ هذا ليس ببيع. واذا اجيت بالمجلس وقلت انا بعت، بعت الحاجة الفلانية، يقول ليش تكذب انت ما بعت، هو ما قبل ذاك. هتي هذا متعارب. فالمعنى الاول هذا. المعنى الثاني للبيع قال على انه عبارة عن الانتقال. الانتقال، الانتقال يعني الانتقال الذي هو اثر المن، اثر المن. احنا اول قلنا اثر للبيع، الانتقال يحصل بالبيع. احنا اول هيك كنا نقول، بس هذا بعض الاعلام راد يقول على انه ماذا، لا اصلا البيع هو اسم المن للانتقال الذي احنا سابقا قلنا هو اثر البيع يحصل بالبيع. هذا صاحبنا يريد يقول لا، اصلا البيع هو اسم للانتقال. والمعنى الثالث الذي ذكره قال البيع اسم لمجموع الايجاب والقبول، نفس لفظة بعتو واشتريتو. هالالفاظ، اللفظ، اللفظ، اللفظ وحده، هذا اللفظ هو بيع. يعني جعل البيع من جنس من؟ من جنس الالفاظ، من مقولة اللفظ. يعني جعل البيع ونفس هالالفاظ، يعني هذا همات ماذا؟ معنى ثالث. الشيخ الانصاري بعد ما يذكره يجي يرد على واحد واحد من هذه، يقول وثم انما ذكرناه تعريف للبيع. ما ذكرناه هو تمليك، تمليك العين بمال. تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغير بعت من المشتقات، في صيغة بائع، مبيع وغير ذلك. بائع ويظهر، ولكن يظهر من بعض من قارب عصرنا لعله كاشف الغطاء استعماله في معان اخرى غير المعنى الذي احنا ذكرناه. احد، وهسه نذكر معاني، بس ما قبل ما اذكر المعاني اجي ارجع للعبارة من اول. الشيخ قال ثم انما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغير. اقول المناسب الشيخ يكون يحذف هذه الجملة، يا جملة المأخوذ في صيغة بعت وغير من المشتق، هاي مناسب حذف لان زايدة ما لها داعي. شنو فائدتها؟ اقول هاي شنو فائدتها هاي الجملة؟ قال ثم انما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغير، هو من الواضحات. البيع مأخوذ ماذا؟ في صيغة ماذا؟ بعت وغير من المشتقات. يعني انا ما ايد اقول باطل، لا ايد اقول صحيح هذا، لكن بلا فائدة. شنو الفائدة ماذا؟ معلوم على انه ماذا؟ البيع مأخوذ في بعت وغير من المشتقات، وما ذكرناه تعريف للبيع الذي هو مأخوذ في مادة، في بيع وفي بعت وفي باع من الواضحات. فقصدي يعني هذا بلا فائدة، ما ايد اقول غلط. خب يقول احدها، احد تلك المعاني التمليك المذكور، هذا المعنى الاول يعني الذي احنا ذكرنا وهو تمليك عين بمال، لكن مع اعراض، مع قبول المشتري. التمليك المذكور ولكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. والى هذا المعنى نظر بعض مشايخنا، احتمال، احتمال ان بعض المشايخ يعني صاحب الجواهر، احتمال، احتمال ضعيف، لان عادة الشيخ لعله ما يعبر عن صاحب الجواهر ببعض مشايخ، يعبر بعض المعاصرين هج على اي حال. واليه نظر، الى هذا المعنى بعض مشايخنا حيث اخذ، هذا بعض مشايخنا، قيد التعقب بالقبول اخذه مأخوذا، اخذ قيد التعقب مأخوذا في تعريف البيع المصطلح، اخذه فيه. بالضبط اقول هاي ماخوذه بحسب الظاهره ما زايده لانه صيب العباره حيث اخذ قيد التعقب بالقبول اخذ ماخوذا هاي شلون
اخذ قيد التعقب
هاي بحسب الظاهر ماذا وماخوذا يعني حيث اخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح
ما
موجوده اخو كل الزين ولعله ليش تشقال قلت التبادل متبادر لما واحد يقول بعته المتبادر الى الذهن يعني ماذا هذا ملك وذاك قبل ولعله يعني لعل هذا المعنى الوجه في ذكر المعنى قيل بان البيع والتملك مع القبول لتبادر التمليك المقرون بالقبول هو الذي متبادر منين من اللفظ يعني من لفظ البيع هاي واحد وثانيا وصحة السلب عن المجرد يعني التمليك المجرد عن القبول يصح أن نسلب عن البيع نقول هذا ليس ببيعين ولهذا لا يقال باع يعني لأجل على أنه يصح السلب يصح سلب كلمة البيع عن التمليك غير المتعقب بالقبول لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره يكون الغير ماذا إذا اشتروا قبل يلا نقول باع ويستفاد من قول القائل بعت مالي اذا واحد اجى اول الصبح قال اقولكم قلنا له خير قال بعت مالي ايش نفتهم من عده يعني فقط ملك من دون ان احد يقبل لا نفتهم التمليك مع القبول ويستفاد من قول القائل بعت مالي انه اشتراه غيره ايضا يعني مو انه فقط هو بس ملك لا انه اوجب البيع فقط اوجب يعني شنو يعني من الايجاب يعني بان قال بعت ملكت فقط لا هذا المعنى الاول المعنى الثاني المعنى الثاني ان نقول البيع هو اسم علمه للاثر الحاصل من الايجاب والقبول الاثر شنو الانتقال يعني الذي سابقا احنا قلنا هو اثر للبيع الان هذا صاحبنا قال هو نفس البيع وهو الانتقال كما يظهر هذا المعنى منين من المقصود وغير المقصود الثالث المعنى الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول يعني جعله من مقولة اللفظ وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد الذي عرفه البيع بأنه عقد عقد التمليك مو بعضهم يقول البيع هو عقد التمليك عقد يعني شنو عقد والعقد يعني إيجاب والقبول فالذي فسر بالعقد هو يقصد هذا المعنى الثالث بعد وإليه إلى هذا المعنى الثالث ينظر من عرف البيع بالعقد قال من قال هذا هو بعض من قارب عصرنا الذي ذكر ذني المعاني الثلاثة لما ذكر المعنى الثالث شوف ايش قال لما ذكر المعنى الثالث هذا بعض من قارب عصرنا شوف ايش قال قال هذا بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات قال في كل المعاملات لما يقولون بيع فقهاء يعني لما يقولون بيع لما يقولون إجارة لما يقولون مزارعة لما يقولون ماذا مثلا مساقات وغير ذلك نكاح مثلا قصد طلاق مثلا مقصودهم ماذا العقد فالنكاح اسم للعقد ولذلك في الروضة البهية احنا قارين اصلا الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول ماذا كلمة النكاح حقيقة في من في العقد تقول على اي حال فالمقصود على انه الفقهاء يقولون على انه ظاهرهم ان جميع المعامل عناوين المعاملات هي اسم لمن يقصدون من عدها العقد حتى مثل الاجارة مو الاجارة لغة الاجارة لغة لغة اذا راجع اللغة راجع اللغة الاجارة شنو معناها لغة ترى مو اسم لمن للعقد لغة ولا اسم لفعل هذا ولا لا اسم هي للأجرة الأجرة يسموها ماذا هذا المال المال مال الإجارة يسموه إجارة فالإجارة لغة اسم للأجرة لكن الفقهاء يقصدون من كلمة الإجارة الذي لغة هي اسم للأجرة يقصدون من عدها ماذا العقد فلذلك الشيخ الأنصاري أقول عفو هذا بعض من قارب عصرنا يقول في جميع عناوين المعاملات يقصدون العقد حتى في الإجارة الذي هي لغة اسم المن إلى الأجرة الفقهاء لما يطلقوها في كتبهم في كلماتهم مقصود من عدة من كلمة الإجارة العقد وإن كان لغة موهجة بس هم يقصدون هكذا لذلك يقول قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى والعقد في عناوين أبواب المعاملات
حتى الإجارة وشبه الإجارة التي ليست في الأصل.
في الأصل يعني شنو في اللغة؟
اسما لأحد طرفي العقد. الإجارة مو اسم لا لفعل المؤجر ولا لفعل المستأجر. شيء اسم لمن؟ للأجرة. بخلاف مثلا البيع الذي هو اسم قلنا لفعل البايع. أما الإجارة أصلا هي اسم للأجرة. مع ذلك الفقهاء يقصدون حينما يطلقون البيع حينما يطلقون الإجارة مقصودهم ماذا؟ الإجابة والقبول اثنيناتهم. أقول يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.